من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا بالنسبة إلى من يخرج عن المطاف، وكان كلامنا بالنسبة إلى المصداق والمثال الرابع، وهو من خرج عن المطاف لأجل تجديد الوضوء للحدث. وقد انتهينا إلى أن المشهور قد ذهب إلى التفصيل بين قبل وبعد النصف، فقبل النصف يبني يستأنف، وبعد النصف يبني على صحة ما تقدم ويكمل طوافه. درسنا من الآن يبدأ أخوان: إذا تنجس ثوبه ما هو تكليفه؟ يعني يخرج عن المطاف بسبب الخبث، فهنا هل نتمسك بما تمسك به المشهور في باب الحدث قبل وبعد النصف؟ فهنا بالنسبة إلى الخبث يقول المصنف: للأسف لا يوجد عندنا دليل كما كان عندنا دليل بالنسبة إلى الحدث. بالنسبة إلى الحدث، من خرج لتجديد وضوئه كان عندنا دليل على ماذا؟ على أنه يجدد الحدث. بعد ذلك نقول خرج قبل النصف لو بعد النصف، فانتهينا إلى أنه المشهور ذهب إلى التفصيل، وهذا التفصيل كان صحيحا. زين، في باب الخبث شنو؟ لا يوجد عندنا دليل. المصنف يقول خلي نروح إلى صفحة 451 في الفتوى الثالثة بحديث يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام، يقول: رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف. مو هذا شاهدنا؟ يعني شاهد نجاسة خبثية وهو في الطواف. قال سلام الله تعالى عليه: فاعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. شنو تقريب الاستدلال؟ ابني على طوافك، سواء خرجت من المطاف قبل النصف أو خرجت من المطاف بعد. إذا بقينا نحن ورواية يونس، إذا لا يوجد عندنا تفصيل كالتفصيل الموجود في باب الحدث. إذا نقول إن الأدلة مطلقة اللي هي رواية يونس وأمثاله، وهي أنه في باب الخبث يبني مطلقا. إذن إلى هنا حصل تفصيل ما بين النجاسة الحدثية والنجاسة الخبثية. في الحدث تفصيل، في الخبث ماكو تفصيل، ويتبين أن المدار في ذلك على وجود وعدم وجود الدليل. هنا لماذا لا نقول أن التفصيل الموجود في باب الحدث، في باب الحدث التفصيل، مهما كان دليل هذا التفصيل، رواية واحدة كانت مرسلة ابن أبي عمير، ما أدري شنو، عرف هذا الكلام. بالنتيجة المشهور عندهم دليل على التفصيل لو ما عندهم؟ عندهم دليل على التفصيل. فلماذا لا نتمسك بعدم القول بالفصل وإلغاء الخصوصية، ونقول لا يوجد فرق ما بين الحدث وبين الخبر؟ مثل ما في باب الحدث عندك تفصيل، كذلك في باب الخبث ماذا؟ عندك تفصيل. نتمسك بعدم القول بالفصل، فنقول إذن يكون الحكم واحدا في باب الحدث وفي باب الخبث. إذن هنا نقدر نتمسك بهذه الفكرة يا أخوان؟ لو لا، ولماذا؟
ها؟ موضوع الحدث غير موضوع.
هو طبعاً إحنا هو شنو إلغاء الخصوصية؟ ننقل الحكمة من موضوع إلى موضوع آخر. بمعنى أنه لا نرى وجود خصوصية للموضوع الثاني عن الموضوع الأول، ولا نرى خصوصية للموضوع الأول عن الموضوع الثاني. بلا ريب لو كان الموضوع واحداً فالتعميم على القاعدة، لكن باعتبار أنهما موضوعان فنريد أن نعمم الحكم من الموضوع الأول للموضوع الثاني، وإلا لو كان موضوع واحد ما عندنا بحث. نقدر نتمسك بعدم القول بالفصل ونقول إن التفصيل كما كان ثابتا في بابل يكون ثابتا في بابل. شنو رأيكم؟ قلنا أنه إلغاء الخصوصية كحكم قد بحث في علم الأصول موجزا، ولكن إلغاء الخصوصية كملف بحثناه مفصلا، وأنه يتوقف على أركان ثلاثة. هنا قضية الحدث تعبدية لمو تعبدية؟ فهنا نتوقع وجود خصوصية للحدث يفترق بها عن الخبث. مو الحدث تعبدي، وضوء فيه قصد القربة، أما بالنسبة للخبث توصلي. فهنا التفصيل الذي ذهب إليه المشهور قبل وبعد النصف في باب الحدث باعتبار أن الحدث ماذا؟ أمر تعبدي. بعد هذا الكلام إذا كان أمر تعبدي، إذن نحتمل خصوصية للحدث لو ما نحتمل؟ مع احتمال الخصوصية للحدث، إذن لا يصح لك أن تتمسك بعدم القول بالفصل. قدرت أوضح الفكرة أخوان؟ لو أعيد فإذن بعد لا زين. يقول المصنف إذن إلى هنا للأسف لا يوجد ما يسعفنا لإثبات التفصيل في باب ماذا؟ في باب الخبث. الآن المصنف يقول تعالوا معنا إلى صفحة 452، ارجعوا لي أخوان 452. هناك ذكر المصنف حفظه الله بالنسبة إلى اشتراط الطهارة، وذكر هناك قبل النقطة الرابعة لقيتوها وعليه فالمناسب التنزل إلى الاحتياط بلحاظ من؟ زين، قبلها بأربع أسطر والنتيجة لقيتها أن الفتوى بشرطية طهارة اللباس أثناء الطواف غير ممكنة لضعف، والأصل إلا أن التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة. زين شيخ محمد، أنت في باب الخبث للثوب وللبدن كان عندك دليل بالنسبة إلى اشتراط الطهارة؟ لو القضية كلها مبنية على الاحتياط صح لا مصحيح؟ يعني نحن لو بقينا ومقتضى الصناعة لا نشترط الطهارة لا في لباس الطائف ولا في بدن، لكن لا جرأته لا جسارته عندنا على مخالفة من؟ رأي المشهور. فإذا الإيمان بالطهارة عن الخبث احتياطية لو مو احتياطية؟ احتياطية. الآن يقول المصنف الآن يقول المصنف، يقول إذا كان الطائف يطوف وتنجس بدنه أو تنجس ثوبه وخرج لتجديد طهارة الثوب أو طهارة البدن، هل يبني لو يستأنف؟ مع أننا ذكرنا هناك أن الإيمان بالطهارة عن الخبث دليلنا هو الاحتياط، فماذا نصنع في مقامنا؟ قدرت أقرب الفكرة لو أعيد؟ ها شيخنا، أنت هناك الثوب والبدن بالنسبة إلى الطائف طهارتهما شنو؟ احتياطية. هذا انتهينا منه. الآن أنت بالطواف وتنجس ثوبك، ما تدري مرة قبل النصف مرة بعد النصف، إذا طلعت من ترجع تبني لو تستأنف؟ مع أن الطهارة شنو؟ احتياطية. ببيان آخر، يعني لو أكملت الطواف مع وجود ال لو أكملت الطواف مع وجود الدم على بدنك، فالفكرة شنو؟ فكرة احتياطية. المصنف يقول ما دام هي القضية احتياطية وهذا خرج من المطاف، نريد أن نرى أن المسألة إذا كانت المسألة بأجمعها مبنية على الاحتياط، فما هو احتياطنا في المقام؟ إذا أريد احتاط في المقام من ناحية أبني لو أستأنف، شنو قدرت أوصل فكرة لو أعيد؟ الآن الطهارة مو احتياطية عن الخبث، الآن أريد احتاط كذلك بالنسبة إلى الطواف، فماذا أصنع؟ يقول المصنف إذا حصل الخروج قبل النصف فهنا مقتضى الاحتياط أن يأتي بطواف بقصد الأعم من التمام والإتمام، يأتي بطواف جديد أعم من التمام والإتمام. نقصد من التمام، هل أمثل؟ تنجس ثوبه في الشوط الثاني، خرج يطهر ثوبه، يرجع، من يرجع يبني لو يستأنف، شنو مقتضى الاحتياط؟ يقول المصنف مقتضى الاحتياط يأتي بطواف من سبع أشواط بنية الأعم من التمام والإتمام. الإتمام يعني خمسة، التمام يعني سبعة مستقلة، هذا مقتضى الاحتياط. فإذا كان حكم الواقع هو البناء فأنا جئت بخمسة، وإذا كان حكمي الواقع هو الاستئناف فأنا جئت بسبعة. مطابق للواقع لا مو مطابق؟ مطابق للواقع.
فقط الزيادة
بنية الأعم من التمام والإتمام. فإذا هنا إذا خرج قبل النصف يأتي بسبع شنو؟ سبع أشواط، بس النية مالتك شنو؟ هذا هو المهم، الأعم من التمام والإتمام. إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد منك خمسة أنت جبت خمسة واثنين زائدات، إذا يريد منك سبعة أنت جيب السبعة وخلص. إذن طوابق مطابق لو مطابق؟ هذا كله إذا خرج قبل النصف. وأما إذا خرج وهو في الشوط الخامس، تنجس ثوبه، راح طهر ثوبه، رجع، من يرجع شي يسوي؟ يبني لو يستأنف؟ هنا يقول المصنف يأتي بالباقي بلا ريب بنية الإتمام. يعني شنو؟ يعني يبني لأنه هنا لا يوجد عندنا فقيه يقول بأن الطواف بعد النصف يكون باطلا. ما عندنا فقيه يقول بالبطلان بعد ماذا؟ بعد النصف. إذن ينحصر بمن فقط بالإتمام، يعني يأتي بالاثنين المتبقيات. إذن هذا مقتضى الاحتياط، مطابق للواقع لو ما مطابق؟ ها؟ مطابق للواقع. قبل النصف يجيب سبعة، لكن النية مالته أعم من التمام والإتمام. بعد النصف يأتي بالإتمام، يعني يجيب بس اثنين إذا طلع بالشوط الخامس. هنا أنا مطابق يقول نعم مطابق للاحتياط. شنو دليلك على أنه مطابق للاحتياط؟ لأنه لا يوجد فقيه يقول ببطلان الطواف بعد النصف، فإذا كلامه يكون مطابق لمن؟ كلامه يكون مطابق للواقع.
إذا شاف النجاسة على البدن أو على الطواف،
أي
الشوط
الثاني
يقطع؟
طبعا يقطع،
يعني يقطع الخوف، لا يقطع ليش يجب على الاحتياط؟ يقطع يقطع ولو يرجع،
بس هذا قبل النصف.
يجتهد يجتهد.
لا احنا قلنا متى خرج من المطاف، قبل النصف لو بعد النصف. وبينا في الدروس الماضية أن الشوط الثالث مراة للنصف، لأن هي ما تنحسب بالدقة ثلاثة ونص نص، لا مدام دخل بالثالث نقول تجاوز النصف، مو إلا يكمل الثالث. عنوان الثالث مرآة للنصف. اجي نسأل نقول قبل النصف لو بعد النصف، اذا قبل النصف يأتي بسبعة اشواط بالاعم من التمام والاتمام، بعد النصف حتما يأتي بالاتمام لا بالتمام.
سيدنا هو مو سبعة وخمسة، هي السبعة من ضمنها الخمسة.
شلون سيدنا؟
سبعة وخمسة يعني مو جيب سبعة اشواط وخمسة اشواط. لا هو
سبعة وحدة وحدة خرج قبل النصف لو بعد النصف.
لا هذا اللي
قلته
قبل النصف، قبل النصف هذا الثاني يعني الشوط الثاني. أي خارج. يعني يرجع يعني بعد أجيب اختيار هو أطلع أرجع وأجيب سبعة هي بعد تكمل.
أي سؤال سؤال تجيب سبعة؟
نعم.
خلونا ويسي تجيب سبعة. شنو دليلك على السبعة؟
هي سبع أشواط وجوبا عليها.
اي
ولا جائز القطع؟ لا جائز القطع.
اي زين لعل مو انت ما عندك دليل تقول لعل الله سبحانه وتعالى هذين الاثنين يريدهن. من انت جاي تستغنى عن الاثنين اللي اديتهن؟ من يقول الله سبحانه وتعالى لا يريدها او لا يريدهما؟ يمكن الله يريدهن. فاذا انت لابد ان تصيب الواقع. شلون تصيب الواقع؟ تجيب سبعه بس نيتك للأعم من الإتمام يعني خمسة، والتمام يعني سبعة. أنت على كل حال جيب سبع أشواط. فإذا في علم الله الإتمام فأنت جبت خمسة واثنين زايدات، الاثنين دخلها في باب المقدمة العلمية أي شيء. إذا كان عند الله سبحانه وتعالى لا الله يريد سبعة من عندك مستقلات، فأنت جئت بنية تمام، هاي سبعة مستقلة عن الاثنين، يعني بين الاثنين. هذا كله بسبب عدم وجود الدليل، ولا يمكن التعدية من باب الحدث إلى باب الخبث. وإلا لو كان عندنا دليل محلول المشكلة. نذهب إلى التفصيل الذي ذهب إليه. قال وأما الخروج لطروء الخبث، آخر سطر من 461، فالمعروف عن جماعة التفصيل السابق أيضا بين التجاوز عن النصف وعدمه. كمل. ولكن لا رواية هنا مثل ما كنا هناك في باب الحدث تدل على ذلك. أي زين هي روايتنا هناك ايش كانت شيخ صلاح؟ اي شيء مشان اي رواية؟ لا رواية جميل ورواية ابن أبي عمير. هي هناك الرواية كانت فيها مشكلة في باب، وأصلا تعبنا على ما ثبتنا رأي المشهور اعتمادا على
كبرى.
ببيان آخر، هو التفصيل الذي ذهب إليه المشهور كان دليل واضح. هواية تعبنا على ما ثبتنا المرسلة، هل هي لجميل هل هي لمحمد بن أبي عمير؟ فإذا هي هناك ما واضحة في موردها تريد تعممها إلى باب الخبث. ولذلك يقول المصنف حفظه الله، يقول المشهور لم يفرق لأنهم تمسكوا بعدم القول بالفصل، يقول ولكن لا رواية هنا تدل على ذلك للأسف، بل مقتضى حديث يونس بن يعقوب 451 الذي أشرنا إليه عند الاستدلال على شرطية الطهارة من الخبث في الطواف، هو البناء على ما سبق بعد التطهير. شنو مطلقا شيخ حميد؟
قبل نصف
مطلقا تبني لو ما تبني بعد ماكو تفصيل، اي لا ماكو تفصيل، مطلقا تبني لان الامام قال له بنى او يبني. والتعدي اي من طرو الحدثي الى طرو الخبثي لا نعرف له وجها، يعني عدم القول لا نعرف له وجها بعد احتمال الخصوصية لطرو الحدث. شنو الخصوصية شيخ حسين؟ أحسنت، باعتبار أن الحدث تعبدي والخبث توصلي. فهنا تقول يا بيه أدنى ثلاث شروط لإلغاء الخصوصية، من ضمن الشروط أن لا يكون المورد موردا تعبديا، ونحن أدنى والمناسب أن يقال. ليش قال والمناسب أن يقال؟ زين وهذا كل اللي سابق ما كان مناسب. أشو المشهور لم يفرق ما بين طرو الحدث وطرو الخبث، مو قلنا المشهور ما فرقه؟ لاحظ العبارة، يقول فالمعروف عن جماعة، جماعة مو واحد واثنين مو خمسة وستة، التفصيل السابق أيضا بين قبل وبعد النص. بعد ذلك قال صحيح ما عندنا رواية، زين ليش قال المناسب؟ باعتبار أنه الجماعة لم يصلوا إلى مرتبة الإجماع، هذا من جهة. من جهة أخرى المشهور إذا أردنا أن نعمم الكلام إلى، لا بد من وجود دليل على التعديل، والتعديل للأسف ما تم بسبب خصوصية في الحدث. إذا المناسب على القاعدة صار المناسب الآن، إذا ما قبله لم يكن مناسبا لعدم وجودي، والمناسب أن يقال إن أصل شرطية الطهارة من الخبث في الطواف كانت مبنية على الاحتياط في صفحة 452، وبناء على هذا الاحتياط كمل، يكون المناسب للمكلف هم الاحتياط، ما دام المسألة كلها احتياطية مثل ما احتاطينا في الطهارة لابد أن نحتاط في الطواف، بإتيان طواف علق سبع أشواط، علق سبع أشواط بقصد الأعم من التمام والإتمام، لو طرأ عليه الخبث قبل تجاوز النصف، إذا كان قبل النصف يأتي بسبعة أشواط للأعم من التمام، يقول فإنه بذلك يعني التمام والإتمام يدرك الواقع جزما. جزما ليش جزما؟ لأن الله سبحانه وتعالى لو يريد خمسة أنا جبت خمسة، لو يريد سبعة أنا جبت سبعة، بخلاف ما إذا كان طرو الخبث بعد النصف فإنه يكتفي بالإتمام بعد التطهير، بس يرى التعليق بعد النصف. ليش فقط الإتمام؟ لأنه قام الإجماع على عدم بطلان الطواف بعد النصف، ما عندنا أحد يقول بالبطلان بعد النصف، حتى تقول يا بهم نجيب للأعمي من التمام والإتمام، ما عندنا هيك قول. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ الفتوى الجديدة، الواجب بالنسبة إلى الطواف يا أخوان، على ما تقدم هو سبعة أشواط، وبينا من أين يبدأ بهذه الأشواط وأين ينتهي. بالنسبة إلى هذه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود، سبعة أشواط. السؤال الجديد، المكلف بلا ريب مطالب بأن يأتي بأشواط سبعة، لكن هذا المكلف زاد على السبعة. شوية أصبر، مرة يزيد شوط، مرة يزيد شوطين، مرة يزيد خطوة، مرة يزيد خطوتين. زين، ما هو حكم الطواف مع الزيادة؟ ما هو حكم الطواف مع الزيادة؟ يقول المصنف حفظه الله: عندنا صور. الصورة الأولى، الصورة الأولى إذا كانت الزيادة زيادة عمدية. يعني شنو زيادة عمدية؟ يعلم أن الله جل جلاله كتب على المسلم أن يأتي بأشواط، بس هو عاند، جاب ثمانية، جاب تسعة. بعد هل يوجد خلاف في بطلان الطواف كله؟ الثمان أشواط واضح، لأنه في هذه الحالة عندما نأتي إلى الأدلة، نأتي إلى الروايات، دلت على أنه تجب عليه ماذا؟ الإعادة. ما هو المستند؟ روحوا للكتاب. وأما من زاد في طوافه أولا فإن كان عن عمدين بطل، والمستند لصحيحة عبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام: الطواف المفروض الواجب إذا زدت عليه، خلوا لي خط، مثل الصلاة المفروضة، إذا زدت عليها فعليك الإعادة، فعليك ماذا؟ الإعادة. سواء زدت شوطا، زدت شوطين، أكثر أقل، فبلا ريب يكون طوافك ماذا؟ خلينا نكمل القراءة بالكتاب. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا أو أقل من الشوط أو أكثر من الشوط. فإذا بناء على هذا الكلام شنو؟ البطلان. زين، ما هو دليلنا على هذا الإطلاق؟ وين الإطلاق الموجود؟
الرواية.
إيش قال؟
طلبت
عليه، طلبت عليه مثل الصلاة المفروضة. لا، من الرواية. شيخ صلاح،
أزلت عليه.
لا لا،
عليك الإعادة.
الإمام قال عليك الإعادة أعم من أن يكون قد زاد شوطا أكثر أقل. حدد الإمام إيش قد هاي الزيادة. فإذا كل زيادة، كل زيادة بلا ريب تكون ماذا؟ مبطل للطواف، وعليك أن تستأنف الطواف من جديد. زين، هذه الرواية يا أخوان وردت عندنا بحث سندي.
قبل البحث السندي، أنتم ذكرتم أنه متعمد.
أي
رواية ما ذكرت عن عمد؟
أصبر أصبر، نكمل الرواية. زين، يعني ناوى أنا من ناخذ بي. نرجع نقرأ الرواية من جديد. يقول: الطواف المفروض إذا زدت عليه. عمد لا معمد؟ لا لا، زدت عليه قاصد، قاصد بالزيادة، قاصد زدت عليه. نستظهر أنه عمده. زين، نأتي للبحث السندي. هذه الرواية وردت في الاستبصار الجزء الثاني صفحة 217 حديث 747. ركزوا لي بالسند يا أخوان: موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن سلام الله تعالى عليه. وهذه الرواية كذلك وردت في كتاب التهذيب في الجزء الخامس صفحة 151 حديث 498، نفس المتن نفس السند. شيخنا يا هل أصح نذكر أول مرة التهذيب وبعدين الاستبصار؟ لو نذكر الاستبصار بعدين التهذيب منهجية. يا هل أصح منهجيا نذكر التهذيب بعدين الاستبصار؟ لو نذكر الاستبصار بعدين التهذيب. والسيد يقول التهذيب بعد ذلك الاستبصار. أنت شو تقول شيخ صلاح؟ تخير ها؟ سكن تسلم.
على اعتبار أنه استبصار بأصحاب الأصول.
استبصار يعني بالفتوى بالفقه.
ها؟
أسبق.
يا هو الأسبق. تهذيب مثل ما قال الشيخ. الاستبصار كل الروايات. عندنا ملف مستقل بحثناه في علم الرجال سابقا مفصلا من ناحية عدد الروايات مدري شنو، كل الروايات الموجودة في كتاب الاستبصار هي موجودة في كتاب التهذيب ولا عكس. واضح؟ يعني مثلا على الطبعة الموجودة الآن الاستبصار 4 أجزاء والتهذيب ايش قد؟ 10 أجزاء طبعة دار الأضواء مثلا. يعني التهذيب فيه روايات ما شاء الله، الاستبصار يعتبر استدراك للتهذيب، وكل رواية تتنافى مع رواية أخرى أخذها الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار ودفع وجه التنافي والتعارض ما بين الروايتين. إذن إيش تبين؟ أن الاستبصار متأخر. واضح، لأنه حصلت شبهة عند أحد العلماء، فهذه الشبهة هي التي دفعت الشيخ الطوسي رحمه الله إلى تأليف كتاب الاستبصار على بيان قد بيناه سابقا. فمن ناحية منهجية نذكر التهذيب أول مرة بعدين نذكر الاستبصار، والإشكالات الواردة على الرواية في باب التهذيب استدركها الشيخ الطوسي في باب الاستبصار، ولذلك كتاب الاستبصار أدق علميا من كتاب التهذيب. والتهذيب كان في مطلع الحياة العلمية للشيخ الطوسي في أيام حياة أستاذه، لأن التهذيب هو تعليق على المقنعة للشيخ المفيد، أما تعليق واستدلال وكذا. أما بالنسبة للاستبصار لا، في نهاية الحياة العلمية للشيخ الطوسي فقطعا يكون زين. الآن نأتي إلى هذه الرواية، موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي الحسن. هنا صفوان يروي هذه الرواية عن عبد الله بن محمد، ودار أمره أمر عبد الله. طبعا مما لا ريب فيه أن المراد من أبي الحسن هنا هو الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه بقرينة عبد الله بن محمد. تردد أمره بين عبد الله الجمال المزخرف الذي هو من أصحاب الإمام الرضا فقط، أو المزخرف فقط من أصحاب الإمام الرضا، بمعنى أنه لم يكن من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. أي جمال. أما بالنسبة أو الحجاج أو الحضيني الأهوازي، وهو الحضيني الأهوازي وهو من أصحاب الإمام الرضا والإمام الجواد، ولم يكن من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. إذن تردد عبد الله ما بين الحجاج وبين الأهوازي الحضيني، وكلاهما من أصحاب الإمام الرضا ولم يكونا من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه، كلاهما ثقة بلا ريب، لكن تردد أمرهما. من هو المراد منه هنا من عبد الله؟ وهنا حسب التحقيق فقد حققنا أنه هل يوجد عنوان عبد الله بن محمد من أصحاب الإمام الكاظم؟ ها؟ حسب التحقيق حققت هذه المسألة، لم يوجد أحد بعنوان عبد الله بن محمد من أصحاب الإمام الكاظم إلا راوي واحد وهو الشعيري، عبد الله بن محمد الشعيري. وللأسف هذا الشعيري مهمل، لم يرد في حقه قدح ولا مدح، ومن لم يرد في حقه قدح ولا مدح هل اعتاد أصحاب الحديث من ناحية منهجية أن يذكروه مطلقا؟ ها؟ يذكروه مطلقا يعني عبد الله بن محمد، لا حددوا الحجار، لا حددوا الشعيري، لا حددوا الأهوازي، لا حددوا الحضيني. منهج البحث الدرائي وفي كتابة الروايات اعتاد المحدثون أنهم لا يطلقون اسم الراوي إلا إذا كان مشهورا معروفا، والشعيري ليس معروفا. محل كلامنا عبد الله بن محمد مطلق، فإذا يتبين أنه ليس هو الشعيري، يعني ليس من أصحاب الإمام الكاظم سلام الله تعالى عليه. إذا ينحصر بين الحجال وبين الحضيني. نقرأ الكتاب يا أخوان. يقول: وعبد الله بن محمد وإن كان مشتركا بين الثقة وغيره، طبعا هو عناوين موجودة إلا أنه بعنوان الطبقة انحصروا بين اثنين، إلا أن المعروف الذي يروي عن أبي الحسن الرضا، ما هي القرينة على أنه من أصحاب الرضا؟ ما هي القرينة على أن أبا الحسن هنا هو الإمام الرضا عليه السلام؟ هم بالطبقة. يقول: مردد بين الحضيني والحجال المزخرف وكلاهما ثقة. أما بالنسبة للشعيري ليس هو المراد حتما. زين، هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى من زاد شوطا عمدا. أما من زاد شوطا أو بعض شوط سهوا، يعني لا يوجد لديه ماذا؟ لا يوجد لديه قصد. يقول المصنف حفظه الله، يقول: إذا بقينا نحن ورواية أبي بصير المذكورة في المتن، خلي نقراها. قال: وإن كان عن سهو فمقتضى صحيحة أبي بصير، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت 8 أشواط المفروض، قال: يعيد حتى يثبته، يعيد حتى. إذا بقينا نحن وهذه الرواية فبلا ريب الحكم ما هو؟ البطلان. والشاهد على أنها في مورد السهو. الآن يجي سؤالك يا شيخ محمد، مو قلت لك شوية أصبر؟ والشاهد على أن المورد هو مورد السهو أن الإمام قال حتى يثبته، إذن هو العامد حتى يثبته، لو العامد قاصد. الإمام قال لا، حتى يتأكد، إذن يتبين قبل التأكد هو شنو؟ هو ساهي. فإذن هنا الإمام لو بقينا نحن وهذه الرواية فالحكم لا فرق فيه إلى هنا ما بين العمد وبين السهو، كما أنه في مورد العمد يكون الطواف كله باطلا، كذلك في مورد السهو يكون الطواف كله باطلا. إلى هنا، إلى هنا. ها، ولكن عندنا رواية وردت وهي صحيحة محمد بن مسلم جعلت النتيجة مختلفة. نقرأ من الكتاب صحيحة محمد بن مسلم وتقريب الاستدلال عليكم عن أحدهما في كتاب علي سلام الله تعالى عليه: إذا طاف الرجل بالبيت 8 أشواط الفريضة فاستيقن 8 أضاف إليها 6. أولا لا بد أن نرى أن هذه الرواية رواية محمد بن مسلم لا بد أن نتيقن أنها قد وردت في مورد السهوي لكي يتحد موضوعها مع صحيحة أبي بصير. شنو القرينة؟ أحسنت، يعني قبلها شنو؟ لم يكن مستيقنا. فهنا الإمام شو يقول له؟ طواف يبطل يا سيد فراس لو ما يبطل؟ ما يبطل طواف. نعم، هو يقول يا بتيقن 8. الإمام قال له ما طافه سابقا صحيح، بس خل شي يضيف. فجد يصير المجموع 14. يعني جاب طوافين، جاب شنو؟ جاب طوافين. عفنا من التفاصيل. المهم في فرض السهو نحكم بالصحة لو نحكم بالبطلان؟ إذا بقينا نحن ورواية أبي بصير نحكم بالبطلان، إذا بقينا نحن ورواية محمد بن مسلم نحكم بالصحة. فما هو الحل بعد حصول التعارض ما بين هاتين الروايتين؟ يقول المصنف: بالإمكان أن نجمع ما بين هاتين الروايتين، أن نجمع ما بين هاتين الروايتين. ها شو تعبت؟ اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. Thank you.